شما پاساژ ها شروع
بکنید. این پیغام زیاد میاد آقا، بطریات رو خیلی از سفرم شما رو مشاره خیلی برای شروع شده جعبت دلیل شروع شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. قلنا في نهاية البحث بالنسبة إلى هذه المسألة نتعرض لجملة من الأمور بعنوان نكتة. النكتة الأخيرة تعرضنا إجمالا لرواية صحيحة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال من زعم أن هذا ليس هكذا فقد كفر، ليس من ترك الحج قد كفر، ولكن من زعم أن هذا ليس هكذا. و قلنا هناك ان هذه روایه صحیحه تون رواه شیخ الکلینی به طریقین فی احد هما سهل بن زیاد. و قلنا مرارا ان سهلا رحمه الله قد من الغلات ولكن لم يثبت هذا الشيء واضحا، لكن على عین فی ذاک الزمان ينظر الیه انه من خط الغلو. و كذلك بالنسبه الى شیخ طوسی روا هذه الروایه و شرحنا و قلنا ان شیخ الفهرست له طریق صحیح هن الى کتاب المسائل لعلی بن جعفر، ولكن الطریق الذي ذكره في المشيخ فيه اشكال بان ابن القضائري لعب يرويه من طریق احمد العطار، احمد بن محمد بن يحيى العطار. و تكلمنا اجمالا حول هذا المطلب و لا مجال للبحث مفصلا، مضافا الى ما قيل في ان احمد لم يوثق صراحه وانما وثقه الاصحاب بعنوان شيخوخه الاجازه وانه من مشايخ الاجازه. وشرحنا ان هذا البحث اشتهر بين اصحابنا من القرن العاشر من الشهيد الثاني رحمه الله في الدرايه، تعرض بان شيوخ الاجازه مستغنون عن التوثيق، فذهب جملة من المتأخرين عن إلى توثيق جماعة سموا بمشايخ الإجازة. وتقريبا هذه النظرية قبلت بين الرجالين من بعد الشهيد الثاني، أقوال يرجع إلى محلها عفا. ولكن جملة من المعاصرين والمتأخرين ناقشوا في ذلك بأن المشايخ كغيرهم يحتاجون إلى التوثيق منه سيد الأستاذ رحمه الله، ولذا تأمل في هذه الرواية. هذا مع قطع النظر عن مسألة الصغرى وأنه بالفعل هل هذا الشخص من شيوخ الإجازة أم لا.
محمد بن أحمد
بن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وألاين. لكن سبق أن أشرنا إلى نقطة، يعني مو لا في بحث الحج، في مباحث سابقة، أن الشخص الذي يمكن عادة أن يروي عنه ابن القضائري الأب هو ابن ابن الوليد، أيضا هو أحمد بن محمد، لكن أحمد بن محمد بن الوليد. وأما أحمد بن محمد بن يحيى يروي عنه الشيخ الصدوق وهو من مشايخ ابن الوليد. فيبقى في الكلام بحث رجالي في الطبقة، كما يبقى في البين بحث تاريخي في كيفية الاتصال بين أحمد بن محمد بن يحيى وبين ابن القضائري. على أين هذا موجود في فهرست الشيخ؟ أظن أنا عددت الموارد كان 26 مورد، أظن لا أدري الآن دقيقا، ليس في مورد، في 26 مورد يروي ابن القضائري الأب في فهرست الشيخ عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فمضافا الى الاشكال في الطبقه ياتي هذا الاشكال. ولكن سبقا شرحنا شهره الكتاب من جهته وطريق الشيخ، فالشيخ له طريقان الى الفهرست من جهه اخرى، والطريقان المشهوران انذاك طريق موسى بن القاسم البجلي وهو طريق كوفي للكتاب و طریق الامرکی ابن علی البوفکی النیشابوری الخراسانی و هو طریقان خراسانی و لحاظ الکتاب و قلنا طریقان جدا مشهوران معروفان فلذا یحمل کلام و الشیخ الفهرس لمجرد ذکر طریق نه اذا التزمنا بالدقه الشديده في ذلك وان الروايات التي يرويها الشيخ في التهذيب انا علي بن جعفر يراد به هذا الاسناد الذي فيه كلام واشرنا الى جهات الكلام الا الان تعرض طال الكلام في ذلك اشرنا الى جهات الكلام في ذلك يبقى الاشكال في سند الروايه عند الشيخ الطوسي واما عند الكليني طريق صحيح وقلنا أيضا أن هذه الرواية بعينها تقريبا مع اختلاف يسير جاءت في كتاب القراءات وتحريف للتنزيل للسياري وقبل أن يطبع الكتاب ما كنا نعلم طبعا في المستدرك موجود المستدرك عنده كتاب القراءات قبل المستدرك لم يذكر تذكر هذه الرواية من كتاب القراءات لكن الكتاب طبع أخيرا ونقلنا أنا نقلت الرواية من نفس الكتاب مطابقا لما ذكره في المستدرك تماما وهذه الرواية يرويها السياري بطريقه الخاص عن سليمان بن خالد عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام الاسناد لا يخلو عن كلام المؤلف لا يخلو عن كلام شديد الكتاب فيه اشكال المؤلف والمؤلف على عين و الان المجال لا يسع للبحث عن الكتاب و ما وصل الينا في هذا الشأن فهذا يؤيد يعني نفس المضمون من ترك الحج قال ليس من ترك الحج كافر لكن من زعم ان هذا ليس هكذا فقد كفر هذا الذي جاء في الكتاب النقطة التي الآن نحن بصددها وطرحنا هذه النقطة نحن بالفعل لا ندري إلى الآن لماذا الشيخ الصدوق رحمه الله وقبله مثلا فقه الرضا مثلا لم يشير إلى هذه الرواية الشيخ الصدوق لم يذكر هذه الرواية بل بالعكس يظهر من الشيخ الصدوق يميل إلى تلك الرواية المروية عن معاوية بن عمار من ترك فقد كفر وكذلك في فقه الرضا سماه وغسمي تاركه كافرا نحن دقيقا الآن لا نعرف لماذا أمثال الشيخ الصدوق لم يعتمد على هذه الرواية بل اكثر من ذلك فيما بعد في كتب القوم ايضا لم تشتهر هذه الروايه مع انها موجوده في الكافي وفي التهذيب ايضا لم تشتهر هذه الروايه و لا نعرف واقعا السر في ذلك مع ان هذه الروايه انصافا اقرب الى ظاهر الآية المبارك يعني كان المتوقع ان تتلقى هذه الروايه بالقبول بين الاصحاب بحيث تصبح الرواية مثلا مضمون شبه قطعی بین الاصحاب فی ان مراد الآیه من زعم ان هذا ليس هكذا لا نعرف طبعا السیاری منسوب الى خط الغلو و خط الانحراف و فی احد طریقین لشیخ الکلینی سهل بن زیاد و فی طریق شیخ طوسی هم کما ذکرنا لعل هذه الاشکالات عادتا لا تذکر فی کلمات القدما هذه الاشکالات عادتا طرحت بعد العلام رحمه الله علی این که فی ما کان لا ندری دقیقا الهدف الذي السیاری من اجله نقل الروایه هو اثبات تحریف الکتاب و نقل روایتا اخرى ایضا ولكن هذه الرواية عن الإمام الكاظم ليست صريحة في ذلك لا نسخة الكليني صريحة في ذلك ولا نسخة السياري الهدف من ذلك أن يقول كان في أصل القرآن في كل عام لله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا ظاهرا أورده السياري أورد هذه الرواية لأجل هذا الشيء و ولكن كما قلنا انصافا طبعا نص الرواية في الكافي ابعد من هذا الاحتمال، حتی في كتاب السياري شرحنا النص والمد لا حاجة الى التكرار، فهل كان هناك مثلا جو عام بين علماء القوم مثلا و حتی في ما بعد علماء بغداد ان هذه الرواية يرويه خط القلوب، الخط الذي كان يؤمن بتحريف الكتاب، وأن هذه الآية من المحرفات، أي هذه الآية نقص منها شيء، وهو كلمة في كل عام، لله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلا، هل هذا كان سبب؟ طبعا احتمال كاحتمال وارد، أما على أين عجيب، لأن بلا إشكال أن علي بن جعفر رحمه الله لا ينسب إلى خط القلوب. نعم سبق أن شرحنا أنهم قالوا أن علي بن جعفر خرج مع السرايا، وطبعا قلنا معنى من معاني القلوب، القلوب السياسي يراد به الخروج المسلح ضد السلطة العباسية. نعم يقال أن علي بن جعفر خرج مع السرايا، وقلنا إنصافا من أظهر الحركات الاجتماعية التاريخية الاجتماعية المسلحة بين الشيعة في العراق، لا إشكال أن حركة أبي السرايا من أعظمها وأجلها وأوسعها وأكثرها انتشارا وتبناها الزيدية، يعني التفصيل مذكور في محله. فهل كان مثلا يتصور أن هذه الرواية جدا بعيد لم ينسب هذا الشيء إلى علي بن جعفر رحمه الله بل سلام الله عليه بأنه كان يميل إلى هذا الخط، على أي حال الآن لا نستطيع أن ننسب إشكال فني في الرواية، الرواية صحيحة ومضمونا أيضا لطيفة. نعم نقل هذا المعنى عن جملة من التابعين من التابعين بأنه من زعم أن هذا ليس هكذا، ظاهرا به اصطلاح منقول فاحتملوا مثلا ان الكلام اصله ليس للامام، جدا بعيد. يعني انصافا كل ما تأملت في هذه الروايه وتاريخها وسندها واصلها وفرعها زادني عجبا ان اصحابنا المتاخرين من بعد الكليني امثال الصدوق والمعاصر له امثال فقه الرضا لماذا سكتوا عن هذه الروايه، اصولا سكتوا، بل عجیب لم تشتهر هذه الروايه ايضا بين اصحابنا. و يمكن ان يقال كان يفهم من الروايه ان الروايه تدل على ان منكر الحج، ان منكر وجوب الحج كافر، و بالنتيجه تدل الروايه على ان انكار الضروري يوجب الكفر. الجواب هذا ليس ظاهرا من الروايه ان الامام يقول منكر ضروری کفر، اولا لا اريد ان اقول مراد الاستاد هذا المعنى، لكن سابقا هم شرحنا و الان نشرح، الان هم نذكر هذا الشيء مره اخرى. قال الاستاد هذا العباره ظاهرا قرأناها مع بعض المناقشات، لكن مره اخرى في بحسب هذا التقرير، بما انه قيل لي يوجد تقريران آخران في الحج عن الأستاذ يراجع أنه الكلام موجود أم لا، وقد يستدل على كفر منكر الحج بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر. تعبير في الصحيح نوع من التسامح، يعني الأستاذ بنفسه لم يراجع المشيخ إلا طريق المشيخ ليس صحيح، مشيخ في الفهرس ونظره لعله إلى الفهرس، نعم في الفهرس صحيح. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر، قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا بدعوى ان قوله ليس هذا هكذا راجع الى انكار الحج، يعني من انكر الحج وقال ان الحج بان الحج ليس بواجبه. اعود خدمتكم هذا المعنى لعله كان في ذهن استبعد ايضا جدا بعيد. لاحظوا ينقل عن بعض السنة جاء في عباراتهم ان من قال ان الحج لیس به فرغن فقط کفر لعله بقرین تلک العباره فهم و ان المراد به هذه الروایه هم هذا لكن هنا نکته دقیقی ينبغي ان يلتفت لها و هو انه ذات القائل لم يقل من قال ان الحج ليس بواجب قال من قال من زعم ان الحج ليس بفرض ففرق بين الفرض والواجب يعني من قال ان الحج ليس مما فرضه الله اسناد الوجوب الى الله مو مجرد انه ليس بواجب من قال ان الحج ليس بواجب لا من قال ان الحج ليس بفرضن يعني ان الحج ليس مما فرضه الله وهذا معناه انكار الوحي هذا معناه انكار القرآن وانكار الوحي ليس معناه انكار الوجوب لعل الاستاذ رحمه الله مثلا را تلك العبارة تصور انه من قال ان الحج ليس بواجب فقد كفر تلك العبارة المروية هكذا من قال ان الحج ليس بفرض فقد كفر فرض يعني فرضه الله و معنى ان يقول ليس بفرض يعني ينكر ان يكون الله قد فرض الحج و خلو مثلا يسند الحج الى رسول الله مثلا كان موجود في عادات العربی قبل الاسلام و الجاهلی قبل الاسلام الحج امضاه رسول الله مثلا النذور نذر کان فی العرب الجاهلی موجود فی الانسان اصلا عربی و غیر عربی فی العالم کله ان یجعلو شیئا لشیء مقدس اما للکنیسه او للراهب او للکاهن او لله او ولذا قال ما کان من نذر لله ففبه یعنی النذر اذا کان و فی القرآن الكریم موجود ولی وفو نظورهم لیس معنا ان النذر واجب جدید تأسیسی اسسه و شارع لا نذر موجود عند الجاهلین بل الشواهد تاریخی کثیر فی مصر فی ایران فی تقریبا کل العالم یعنی الشواهد موجوده یقال اقدم الاجسال التي عثرت الى الان علیها یقال معها شواهد دینیه یعنی معها آلات تدل على دیانتی تدینی به دینه الخاص فمسئله النذور مسئله متعارفه فی حیات الانسان ولی وفو نذورهم لیس به معنا ان الله جدیدن و تأسیسن اساس وجوب الوفاء به نذر نذر کان متعارف نعم اشار الاقدس اضاف الیه شیء و هو ان النذر الذي يكون للكنيسه لغير الله للراهب هذا النذر باطلان نذر لابد ان يكون لله سبحانه وتعالى لغير الله باطل فهؤلاء كانوا يتصورون اليهود بان الحج ليس مما فرضه الله وانما وافق عليه رسول الله لان العرب كانوا يمشون عليه فمشوا عليه لا لم يكن قرارهم من قال ان الحج ليس بواجب يمكن ان يرى وجوب الحج لكن بإملاء من رسول الله لسيرة عربية جاهلية مستمرة قبل الإسلام مثلا من باب مثال أذكر لك فلذا قال من قال إن الحج ليس بفرض يعني ليس مما فرضه الله وهذا معناه إنكار الوحي مما فرضه الله ليس يعني إنكار الوحي ليس أن الله سبحانه وتعالى لم يحب إلى نبيه فهذا الذي أفاده الأستاذ رحمه الله أن الحج ليس واجب جعل هذا دليلا على أن إنكار الضروري وجوب الكفر هذا ما أفاده ثم قال وفيه أن الظاهر من ذلك رجوعه إلى إنكار القرآن وهذا هو صحيح وأن هذه الآية ليست من القرآن لا مو ليست من القرآن أصولا هذا الحكم ليس من وحي الله وأن القرآن ليس هكذا ليس المراد هذا المعنى لم يؤمنوا بالقرآن بهذا المعنى أنه وحي إلهي فإنه استشهد أولا بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت الآية ليست الرواية ليست صحيحة في الإسلام ثم سأل السائل فمن لم يخرج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال لیس هذا هکذا فالانکار راجعون الى انکار القرآن و تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب الاخیر صحیح هم و قلنا به حسب الشواهد الموجوده و به ما جاء ایضا فی کلمات العامه من الاجواء نفهم هکذا ان هذا ليس هكذا مو ان هذا ليس من وحي الله من القران ظاهره كما امس نقلنا من زعم ان هذه الفروق التي ذكرت في الايات السابقه ليست صحيح ليس وحي الله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه من دخله كان امنا فيه آيات بينات مقام ابراهیم مبارکن. اصلا من جمله التعابیر المهمه فی القرآن الکریم کلمه المبارک آدم من التعابیر التي تهتم به القرآن و شرحنا مفصلا فی مناسبات مختلفه لفظه المبارک و به مناسبت ضدها ضد المبارک یعنی ضد اللفظ ضد المبارک فی اللغه العربیه محارف المبارك في قبال المحارب وسبق أن شرحنا المحارب حقيقته والمبارك حقيقته. مثلا الآية المباركة جعل البيت الحرام مباركا وهدى للعالمين جعل إنا أنزلناه في ليلة مباركة جعل ليلة القدر مباركة. سبق أن شرحنا مسألة المبارك في القرآن وفي الآيات الكتابية الان ليس المجال لذلك على اي حاله. فالمراد من زعم ان هذا الحج ليس هكذا این هذا المطلب ليس هكذا كما جاء في القرآن الكريم في الفروق بين المسجد الاقصى والمسجد الحرام هذه الفروق ليست صحيحه بل هذه ليست من هذه الامور عاديه اجتمعت عليه الناس اجتمع عليه العرب مثلا قبل الاسلام فكانوا يفعلون هذا الشيء لا انه بالفعل هكذا هو اول بيت وفيه ايات بينات وفيه مقام ابراهيم ومن دخله كان لا ليس هكذا. على اي ما افاده الاستاذ رحمه الله في ذيل الايه اجمالا المطلب صحيح و الانصاف ان هذه الروايه المباركه صحيحه تدل على هذا المعنى بوضوح لا تدل على ان انكار الواجب يوجب الكفر ليس في الايه هكذا كما افاد في الاشراق. على انك فما كان انا شخصيا الى الان لم افهم سر عدم شهره الروايه بين الاصحاب مع صحه اسنادها و مع انها من امام متاخر من الامام الكاظم عليه السلام. ولا اشکال ان کتاب مسائل لعلی بن جعفر مع وجود نسخ مختلف من الکتاب کما اشرنا الى ذلك مع ذلك کان کتابا مشهورا اشتهر بین الاصحاب. یبقى الکتاب کلام فی انه متى اشتهر الکتاب من ای طریق اشتهر و کیف اشتهر ذاك شيء آخر الان لا نريد لان هذا البحث لم نتعرض له انما ذكرنا نسخ الكتاب سابقا اشرنا الى نسخ لم نتعرض له لان هذا البحث يستدعي ان نتعرض لمن كان من الاعلام معاصرا لعلي بن جعفر ولم يروي هذا الكتاب و هذا البحث لم يذكر حسب ما رأيت في كتب الرجال و يحتاج الى بحث اخر الان لسنا في هذا استدعي. هذه خلاصة النقاط. و اما قلت انه كان في نظري ان اتعرض لكلمات اكثر في هذه الجهة لكن تعرض لكتاب التبيان ومجمع البيان والميزان يكفي إن شاء الله هذا المقدار. ومن يراجع من الإخوة إلى بقية الكتب وكيفية تعامله مع هذه الرواية مع هذه الآية والروايات الواردة يتبين نقاط المناقشة لا حاجة إلى ذلك. ثم لختام البحث نذكر مرة أخرى عبارة السيد اليزدي رحمه الله وكيفية جمعه بين الروايات والآية المباركة. قال قدس الله سره من أركان الدين الحج. أركان تعبير موجود لكن الموجود مما بني عليه الإسلام وجاء في رواية عن زرار معقد أن الإنسان قال مثلا از صلات کدا و الحج هو شریعه، یعنی هو طریق الذی به اصطلاح الممر الذی الانسان یدخل الدین. و قلنا انه انصافا لما نرجع الى الروایات الكثير جدا فی فضل البيت الحرام فی فضل الحج بل ظاهر الآیه المبارکه لا تحت جلال هذا قال ولله على الناس كأنما هذا المعنى يرجع الى مرحلة الذات ذات المقدسة، يعني لله مو ان ربك مثلا عجيب، يعني يبدو انه من في مقام الظهور يرجع الى حقيقة الذات الأحدية المقدسة حينئذ، يعني الانسان يتعجب من هذا التعابير الموجود بالنسبة الى حج الى بيت الحرام وموضعه وما بناه. اصولا سبق ان شرحنا ان المستفاد من الآيات في عدة جهات ان بعض الاماكن والازمان المكان والزمان لهما دورون، مثلا ذي الحجة ذي القعدة والمحرم لكل شهر دورون، و هذا الدور الهیون. سبب ان شرحنا هذا الشيء لعله نشير في ما بعد ليس امرا اعتباريا. الان علماء النجوم باجمعهم من غير خلاف بينهم قديما وحديثا اتفقوا على ان السنة القمرية اعتبارية، السنة الشمسية حقيقية، الشهر الشمسي باصطلاح مثل مثلا ثور و حمل هذا اعتباریون، الشهر القمری حقیقیون، فالسنه الحقیقیه هي السنه الشمسيه و الشهر الحقیقی هو شهر القمری. اما السنه القمریه اعتباریون يمكن به اعتبار معتبر يجعل مثلا 10 اشهر 15 اشهر 20 اشهر 15 اشهر يمكن ليس، یعنی اتفاق قطعی و جزمی علا داره به ان السن القمریه لیس سن حقیقیه، لان سن القمریه من مرور 12 شهر شهر حقیقیون، لانه اول ما یرى القمر ضعیفا جدا یقولون دخل الشهر ثم یسفرون الى ان یرى مره ثانیه یقولون انتهى الشهر ثم للرؤيه و ابطل دهور. فالشهر القمری به اعتبار یدور مع الهلال حقیقیون، مثلا اذا فرضنا فی اول لیل الهلال له تأثیر خاص مثلا الان فی کل شهر قمری فی اول لیل هذا تأثیر، کما ان جمله من النساء تر العادت شهری من اول شهر. سبق ان شرحنا ان الشمس تأثیرها کثیرون علی الارض بل عمدت التأثیر فی الارض نشن، اما القمر تأثیره قلیلون علی الارض مثل مسئله الجزر و المد و العاده شهری ها ما شابه. و سبقا اشرت سابقا فی خلال ابحاث توجد هناك روایه عن الامام المشتبا صلوات الله سلام علیه ان معاویه طلب من ان یصف القمر، فالامام فی هذه الخطبه یذکر آثار مختلف للقمر، و هذه الروایه الان خالی هست حسب تتبعی ناقص و استقصایی ناقص الان رأيت في كتاب تحف العقول الحسن بن علي بن أبي محمد الحسن بن شعبة الحراني، الان في هذا الكتاب وجدت الرواية لم أجدها فعلا في مصر آخر. على أي كيف ما كان فيستفاد من الآية المباركة إن عدة شهور عند الله 12 شهرا أمر حقيقي عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذا المورد من الموارد التي قطعا على علم لا يوافع. طبعا الآية لم تقول إن السنة القمرية 12، قال عدة شهور. الآية تشير إلى نقطة واقعية أن الشهور القمرية بينها ارتباط، كل 12 شهر مجموعتهم 12 عدة شهور يعني 12 شهر مرتبط بعد 12 شهر. ويستفاد أيضا من السيرة النبوية بأن هذا الأمر واقعي إلهي له آثاره الخاصة، والجاهلين غيروا جاهلیون غیر و الاشهر بعض نواجع لو محرم مثلا فی سفر سفر فی محرم ذی الحجه فی شعبان فی رمضان و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ما جاء فی کتب القوم شبیه روایه موجود عندنا لكن ليست بهذه العباره ان رسول الله فی حجه الوداع فی خطبه یوم منا یوم العاشر قال ان الا ان الزمان قد استدار که هیئته یوم خلق الله السماوات. عجیب هذا التعبیر، یعنی القرآن قال یوم خلق السماوات والارض و النبی صلی الله علیه و علیه یعین ذلك اليوم یقول ذی الحجه هذا هو ذی الحجه الذي كان يوم خلق الله السماوات والارض. لو فرضنا بهذه النظريه الحديثه اللي يرجع النظريه الحديثه التي ترجع عمر الكون الى قبل 14 مليار سنه تقريبا، يعني كانما رسول الله في ذاك الموقف على بعيره على جبله نظر الى التاريخ الى قبل 14 مليار سنه وقال ذي الحج الان هو ذي الحج حين خلق السماوات والارض. لماذا صنع رسول الله هذا الشيء؟ لأن رسول الله أراد أن يبين أن السنين القمرية والشهور القمرية لها آثارها الخاصة، منها لابد أن يكون الحج في ذي الحجة. ونحن الآن في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثالث عشر من ذي الحجة في خدمتكم. الآن ذي الحجة عندنا مطابق مع ذي الحجة الذي يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن ذي الحجة عندنا الآن مطابق لما جعله لما بينه رسول الله، و رسول الله جعله مطابق مع ذي الحجة حين خلق السماوات والأرض. طبعا قد يمكن أن يقال إن هذه المعاني خب صعب إثباتها، صحيح هو نحن سبقا شرحنا مرارا أن الوحي الإلهي كما يدخل في جملة من جهات الإنسان حياة الإنسان يدخل أيضا في العلم، وليس لنا الآن أن ننكر غاية لنا، وهذه حقائق وحيانية لا مجال للتشكيك فيها. فعدة الشهور عند الله وكذلك الأماكن، إن أول بيت وضع بالروايات الواردة في كيفية خلق السماء والأرض والبيت الحرام وتأثير هذا المكان في تلك الأعمال، وفي بعض رواياتنا أيضا تأكيد على مثلا أرض كربلاء وآثار خاصة لأرض كربلاء في رجوزة للشيخ الحر العاملي رحمه الله، ومن حديث كربلاء والكعبة بان لكربلاء علو الرتبة. على أي حال يستفاد من مجموع الآيات والروايات أن الزمان والمكان لهما تأثير، مو انه مسئله اعتباری صرفه، ان هذا ذی الحج امر اعتباری صرف، لا امر واقعی و له تأثیر خاص. علا این قال رحمه الله من ارکان الدین الحج و هو واجب علا کل من استجمع الشرائط الاتی من الرجال و النساء و الخب. ما ليس في فهم، نعم ينبيأتي ان شاء الله تعالى ان الحج يمتاز من بقية العبادات بصحة اتيانه من غير المميز، ايضا الصلاة والصوم من المميز تستحب في حق، لكن الحج مستحب حتى في من كان عمره شهرا. نعم سيأتي ان شاء الله تعالى لا يقول ان يقال هذا الحج قسم آخر من الحج، بياتي من الأستاذ رحمه الله يقول الحج المندوب قسم آخر، لا حج غير المميز قسم آخر، مو حج المندوب، الحج المندوب كالحج الواجب كالصلاة المندوب من الصلاة الواجب. ألا أين بالكتاب والسنة والإجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة بل أقوى من الضرورة، ضرورة تكوينية. ثم قال رحمه الله
نماز ضروری دین و
ضروری مذهبی رو هم صحبت کنید. نه دیگه
طول میگه
خیلی باشه ان شاء الله بکنم. ثم قال رحمه الله و منکره فی سلک الکافرین، لأن السید رحمه الله كما اشرنا امس الى هذه النقطه، السید رحمه الله يعتقد ان انکار ضروری یوجب الکفر، ولی استادم تعرض لکلامه اجمالا و ذکر دلیلا له هذه الروایه، روایه الروایه صحیحه، لكن قلنا الروایه ليست داله على ان منکر ضروری کافر. و تارکه عمدن مستخفا به منزلته هكذا جمع بین النصوص الروایات التي تدل على ان تارك الحج کافر و روایات التي مثلا من ترک الصلاة متعمدا و الروایات التي دل على ان الاستخفاف بالحج ايضا من الكبائر. الاستخفاف نفس عنوان الاستخفاف. فالجمع لم اعرف في كلام الاستاذ كيفيه شرح عباره المات لعله في تقريب اخر له تعرض لذلك. فالسيد اليزي رحمه الله جمع بين العبارات بعنوان تاركه عمدا مستخفا به بمنزله الكافرين. طبعا مع ذلك احتاط في المساله وقال بمنزلته و الا تقدم مثلا في عباره فقرده و سميت او سما تاركه كافرا. فكيفيه الجمع بين السيد رحمه الله انه جعل من ترك الحج متعمدا و مستخفا و تقدم ان سبق ان شرحنا به مقدار فحصی في روايات الحج لم اجد تعبير استخفاف بالحج و انما الموجود تسويف الحج. لكن الاستخفاف بالحج ذکر في بعض روايات الكبائر اونا لم يذكر في روايات الحج. في بعض روايات الكبائر ذكر استخفاف بالحج و نذكره ان شاء الله. فجمع بين الامور بهذه الصوره. ولی انصاف اثبات هذا الشيء مشکل به منزلته مشکل. فكيفيه الجمع عند السيد اليزي صار واضح، لان في بعض روايات من ترك الصلاه متعمدا قيده متعمدا، وفي باب الحج لم يرد استخفاف تسويف وارد، وانما الوارد من اخره حتى ادركه الموت فلا فان شاء فليمد يهوديا وكذا. لعله نظر به هذه الروايات و كيفيه الجمع هكذا. فالترك لا يوجب الكفر، الترك عمدا مستخفا به منزله الكفر. هذا الذي اراده السيد اليزي رحمه الله. هل هذا المطلب الذي افاده صحيح انصافا مشكلا تاركه؟ ثم قال و تركه من غير استخفاف من الكبائر. نعم اذا تركه من غير استخفاف يعد من الكبائر. طبعا بالنسبه الى ترك الواجبات و خصوصا ترك اركان الشريعه قطعا مما اوعد عليه بالنار يكون من الكبائر. لكن تارك الحج بالخصوص ذكر في اعداد يعني ترك الحج بالخصوص. تعرض رحمه الله الى هذا المطلب ان تركه من غير استخفاف من الكبائر. خب هل مناسب نحن نحتاج الى تأمل في روايات الكبائر؟ لكن قبل ان نسأل، لان الكتاب الان موجود عندي، الان تعرض ثم تعرض السيد رحمه الله بان الحج يجب في العمر مرة واحدة، وهذا مسلم بين الطائفة بين المسلمين، مسلم سيرة عملية، ليس هناك اي دليل. من كان متمكن كل سنة يذهب للحج. ولكن هناك روايات ان الحج واجب على اهل الجد في كل عام، وهذا صار منشأ الاشكال. ولذا قال السيد في اصل الشرع الا مرة واحدة في تمام العمر وهو المسمى بحجة الاسلام، وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على اهل الجد على فرض ثبوته لا موجود في العلل، لكن هو يؤمن بذلك ام لا ذاك شيء اخر. شاذ مخالف للاجماع والاخبار ولا بد من حمله على بعض المحامل كالأخبار الوارد بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد، يعني من كان متمكنا غنيا يستحب له استحباب مؤكد في كل سنة، أو الوجوب على البدن و یمکن حملها علی الوجوب الکفایی. بله ولی اخبار رو داره. بله هادا ذکر جمله من الوجوب فی کیفیت العمل به تلک روایات. انشاءالله تعالی نتعرض به تلک روایات سندن متنن مصدرن و من نوات مختلفه و نبین وجهة النظر. السید الاستاذ رحمه الله ذکر جمله بعض روایات ثم طبعا منها ما قال ما رواه الشیخ فسین علی ابن جعفر صفحه 15 قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجد في كل عام وذلك قول الله عز وجل ولله حج. هذا صدر هذه الروايه. هذه الروايه ليس من لهم يحج فقط كما قال لا. قلت هذه الروايه الاستاذ هكذا قال وقد يستدل على صفحه 12 منكر الحج بما رواه الشيخ في الصحيح انا علي بن جعفر في حديث هذا صدره في صفحه 15 عبر في كلا المقامين بما رواه الشيخ الصحيح. قلت لكم رواه الكليني في الصحيح وإذا أردنا أن ندقق في الإسناد طريق الشيخ لا يخلو عن إشكال ولكن على إن صحيح. وقد حملها ثم ذكر في صفحة 15 حمل بعض الوجوه في المحامل في هذا الحديث ثم قال في صفحة 16 قلت ما أنهم قد بعد معلوم ومعلوم الكتاباتي الآن قبل الوقت أقرأك عبارة السيد و بما أنه قالوا للحاج عن السيد تقريران آخرا لا بأس بالمراجعة إلى التقريرين حتى يلاحظ الفرق بين هذا التقرير وذاكته. ثم قال قدس الله سر والأولى في توجيه هذه الروايات أن يقال إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين. ما كانوا يأتون بالحج لتداخل بعض السنين في بعض السنين تتداخل في بعض بالحساب الشمسي. بالحساب الشمسي طبعا تعبير بالحساب الشمسي اللهم لأن يكون مراده بالحساب علم النجوم. نحن سبقا شرحنا كرارا شرحنا وشرحنا أن العرب أن في زمان رسول الله ما كانوا يعبرون عن هذا العلم بعلم النجوم. في القرن الرابع تقريبا بعد أن دخلت العلوم اليونانية الثالث والرابع بعد في القرن الرابع بعد أن دخلت العلوم اليونانية إلى العالم العربي والإسلامي ترجموا ما كان في تلك الكتب من علم النجوم بكلمة النجوم والمنجم. تعبير النجوم جاء متأخرا العلم الذي جعل من فروع علم الرياضي. فعلم النجوم ترجم إلى العربية و سمي بالنجوم. اما في زمان رسول الله المنجم يراد به الشخص الذي له في السلام ما نسمي تلسمات وما تلسمات حسن يصير كذا حسن منهد منجم يراد بالمنجم هذا المعنى حسن يصير كذا حسن يصير قلاه حسن يموت احد حسن وكذلك مثلا ان هذا طالع يدل على ان هذا الزواج مالتك باطل هذا كذا الى اخره أن عمرك كذا أن بيتك كذا أن أموالك كذا. هذا كان يسمى علم النجوم وكان متعارف في المشركين يقال له كاهن وفي أهل اليهود ظاهرا يقال له ساحر. عند العرب كاهن عند اليهود ساحر ويسمى من ولذا قال المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر في النار إلى آخره. تعابير متقاربة ليس الآن هذا نص الرواية إنما عن قلوه إجمالا. فالمنجم المنجم كاذب من صدق منجما على ما قال فقد در امن دين محمد يراد بالمنجم هذا المعنى. وأما النجوم بمعنى العلم فكان يسمى في ذاك الزمان الحساب. علم النجوم هو الحساب لتعلم عدد السنين والحساب. وفي دعاء السماوات إشارة إلى هذا المعنى. ونقل عن رسول الله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب حساب هنا مراد به علم النجوم، ما عندنا معرفة بعلم النجوم. فالحساب الشمسي لعله تقويم الشمسي مثلا، يعني يأخذون بالسنة الشمسية المراد بذلك. فإن العرب كانت لا تحتج في بعض الأعوام، العرب تحج في جميع الأعوام، ولكن ما كانت تحج في كثير من الأعوام، مو في بعض الأعوام، لا تحج في كثير من الأعوام في ذي الحجة، ربما كان حجهم واقعا في محرم في صفر، يعني ده الشهر ما شاء الله موجود، أكثر حجهم في غير أيام الحج، في غير ذي الحجة، مو لا تحج في بعض الأعوام. وكانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي، مراده رحمه الله بالحساب الشمسي يعني بحساب التقويم الشمسي، السنة الشمسية، لكن هذا ليس صحيحا، ما أفاده رحمه الله ليس صحيح، مو بالحساب الشمسي اشتباه الناس، لعل فهم يعني شيء الذي وصل إليه لعله لم يتبين له دقيقا. العرب كانوا يحاولون أن يجعلوا الحج دائما في صيف الربيع، يعني تقريبا في نوروز، قبل نوروز و بعد نوروز، هذا صحيح. حساب الشمسي معنا الربيع كانوا ولذا الشهور عندهم قمريه، يعني يقولون ذي الحجه ذي القعده، يقولون مثلا رجب شعبان محرم، الشهور عربيه قمريه، عفوا الشهور قمريه، لكن يؤخرون الشهور كل ثلاث سنوات. كبير قريش يعلن بأنه في السنة القادمة نحج مثلا في محرم، نحج في صفر، يؤخرون. فذو الحجة دائما يكون في الربيع، هذا صحيح. حساب الشمس مو في بعض الأعوام، في جميع، في كثير الأعوام. أصلا لما جاء رسول الله إلى مدينة المنورة، هاجر رسول المدينة، ذي الحج اللي كان يحجون كان في أواخر شعبان، ولذا ذي الحج ثلاث سنوات كان في رمضان، ثم في شوال، ثم في ذي القعدة، هذه تسع سنوات. في السنة العاشرة لما حج رسول الله، ذي الحج كان في ذي الحج، قال ألا أن الزمان قد استدى كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض. مو ان العرب عندهم حساب شمسی، العرب ما كان عندهم حساب شمسی. اصولا الان اشرت الى ذلك، المجتمعات التي تعيش على الزراعة، هذه المجتمعات حساباتهم او تقويمهم او اعتبارهم بالحركة الشمس، كل حركة، مثلا يزرع الشمس في مثلا 20 يوم قبل الحمل، حمل البرج الاول به اصطلاح يساوي فروردین. طبعا في البروج في البروج في الاشهر الشمسي هم خلاف بينهم، الان في الغرب شيء و عندنا شيء اخر، صار واضح الان اظنه اثلاث اب، مو اظنه الان اثلاث اب، بينما مثلا عندنا 13 من مرداد، بس 13 من مرداد، بينما عنده يعني حتى الحساب الشمسي يختلف. اصولا العرب، اما من كان في مكه فواد غير زیزر، ما عندهم زراعه يحتاجون به حساب شمسی به تعبیری، و اما في المدينه زرع موجود، لكن زرع قليل جدا به مقدار ما يسقونه بالآبار. نعم في الطائف كان زرع كبير، لكن قسم كبير من عند يعيش على الامطار باعتبار منطقه جبليه. ما كان اصلا في الجزيره العربيه لم ما كان يوجد نهر كبير، الان هم كذلك، يعني الان هم في الجزيره العربيه لا يوجد نهر، يوجد عيون، توجد عيون چشمه به اصطلاح، اما نهو انهار لا. فلذا ما كان حسابهم به تعبیر سهل بالحساب الشمسي. نعم ايران حسابهم به شمسي، مثلا سين لهم تقویمان الى یومنا هذا، اکبر دول غیر دول الاسلامیه التي لها حسابات قمری، یعنی لهم شهور قمری، الان هم سین بس اول شهر اول سال قمری اظن عندهم ربیع الثانی، ما دی ربیع الثانی جماد ربیع الاول عفوا جماد الثانی اظن عندهم مو مثل محرم عندنا. اربعة اشهر حرمم لم اسمع بینم. اما الانسان العربی خصوصا من کان یعیشو فی الصحراء ما الارتباط بالارض هو ایو کلبدوی یطلب مواقع مواقع القطر و این مای موجود یبقا الان انتهی مای روح لامکان آخر. فهذا لما یرا الهلال به تلک سوره یسمی اول شهر رما یراه مر ثانی یسمی شهر الفاصل بین رؤیت الهلال یسمی شهر. طبعا فی ما بعد تغییر الامر و دخل فی الحساب عنوان جدید لشهر مو فی ما بعد حتی فی زمان رسول الله کار موجود قبر عنه فی ما بعد بالکتب از شهر عددی فعندنا شهرون به اصطلاح واقعی شهرون به اصطلاح نسیل تعبیر له نجومی مود نجومی له اصطلاح آخر شهرون واقعی و هو فاصل ما بین رؤیتین و حال شهر قد یکون 29 یوم و قد یکون 30 یوم و عندنا از شهر العددی دائما 30 یوم. مثلا الان یقال مثلا یا تا صوم با عنوان قضاء صوم لشهر یعنی 30 یوم لا یلاحظون ان الشهر الذي فاته كان 29 يوم و 30 فالشهر صار له معنيين الشهر الهلالي الشهر الهلالي يعني الفاصل ما بين الهلالين والشهر العددي الفاصل يعني 30 يوم. وطبعا بما انه صار معاملات بين الناس ومحاسبان ما كانوا يستطيعون ان يعتمدوا دائما على الشهر الهلالي مثلا في اليوم الخامس عشر من الشهر عقدوا معامله قال لمده شهر ولذا بالفعل اختلفوا اذا كان في اليوم الخامس عشر يعني في وسط الشهر دائما يرجع الى الشهر العددي ام لا يلاحظ الشهر الذي كان فيه مثلا هذا الشهر كان 29 يوم فعل اليوم الخامس عشر من الشهر الآتی یعنی عملا یسید 29 یوم اما اذا قلنا الشهر العدی عملا یسید 30 یوم نیست غرضی الان الدخول في هذه الابحاث. اما ما افاده الاستاد یعدون الاشهر بالحساب الشمسی منه قوله تعالی انما النسی نسی فی اللغه العربی نسعه انسعه ای اخره النسی به هذا المعنى ولذا قلنا یستفاد من الشواهد تاریخی ان النسی ربما یتصور به معنیین المعنى الاول ان یحتفظوا بالشهور لكن الحج یجعلوا في شهر آخر مثلا نقول الان الحج لكن العام الجديد العام اللاحق حجوا في محرم ليش حتى يكون محرم في الربيع لأن محرم إذا كان ذا الحج إذا كان في الصيف أو الشتاء قل المسافرون قل الحجاج ومكة مضافا إلى أنها تعيش على التجارة رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى سوريا إلى الشام مضافا إلى ذلك أهل مكة يعيشون على المسافرين على الحجاج فإذا كان ذو الحج في الصيف او في الشتاء يغل الحج فجعلوا ذا الحج دائما في الربيع مو انه عدوا بالحساب الشمسي. نعم العرب ما كان متعارف يحسبون بالحساب الشمسي يحسبون ربيع و صيف و خريف و هذا في المجتمعات الزراعيه مثل ايران مثلا الان اوروبا تعيش على الحساب الشمسي وتعبير عن السنه الشمسيه. و اما الانسان العربی به ما انه یعیش فی حالت بدا ما اصلا الانسان العربی البدوی ما اله ارتباط بالامر قلنا اول ارض ملک المسلمون ارض خیبر فی الواقع و لذام اختلفو فی کیفیت تقسیم ها و الارض الكبیرت التي بالمعنى الواقعی کان کبیر جدن و مصدر مال كثير جدا هي العراق ولذا سمي ارض السواد واختلف المسلمون في تقسيم ارض السواد ايضا والا الانسان المسلم العربي مثلا افرضوا من المدينه الى الشام في الوسط وادي القرى وادي القرى الان صحراء يابسه كانت فيه يقال 1000 قريه لكن قرى صغيره في هذا الصحراء حدود 1000 قريه على ما يقال الان في هذا الصحراء اخر قريه التي اخر مدينه الانصارت اللي في الجزيره یه تیما ثم انسانیت خود عراقی اردن به اسطلاح علا ای حاله فکانت الارض صحرا و کبیر جدا و الناس من یعیش و علا به اسطلاح از ذراع ناس قلیلین مو قلیلین العراقی قلیله لیست مهمه عامت الناس حساباتهم و تقویمهم و تنظیم حیاتهم علی شهر القمری علی شهور القمریه مو علی شهور شمسی سال رابع الا اند المشرکین عمدو الهاد شی و قلنا له معنیان المعنى الاول ان کبیر المشرکین زعیمهم یعلن فی السن القادم نحج فی محرم ثلاث سنوات نحج فی محرم ثم يقول في السنة القادمة نحج في صفر هذا معنى من النسی و المعنى الآخر من النسی يتصرفون في الأشهر مو فقط يقول يقولون السنة القادمة محرم ذو الحج فيغيرون بل انصاف ان الشواهد التاريخية في هذه الجهة لا تخلو عن نحو من الاضطراب الثاني اقرب الى الاعتبار ولكن على اي حال الشواهد التاريخية في ذلك لا تخلو عن غموض انما النسی قال علیه السلام و ربما لا تنقع مناسک الحج في شهر ذو الحج قلنا غالبا لا تقع قليلا تقع يعني في بين 12 شهرا من السنه القمريه فقط ثلاث سنوات في ذو الحج ثم 11 شهرا با کل شهر ثلاث سنوات یعنی اطلاس و اطلاسین شهر لا تقفی در حجه الحج را یکون فی در حجه فانزل الله تعالی ها ذهلا یه ردن علیهم با ان الحج یجبو فی کل عام خب نیش قال علی اهل الجدم و انهو لا تخلو کل سنتن عن الحج افاد الاستاد ان المراد ان الحج علی اهل الجدم و بالجمله کانو یا اخرون الاشهر اما رتبه الله تعالی هذا صحیحون علی معنا فربما لا يحجون في سنه مو لا يحجون يحجون في كل سنه اشتباه لا يصير صواب لكم يحجون لكن لا في ذي الحجه في شهر اخر الذي افاده الاستاذ وقد اوجب الله تعالى الحج لكل احد من اهل الجده حين نشر خصوصيه في اهل الجده و سروه الجد یعنی سروه فی کل عام قمری ولا یجوز تغییره و تأخیره عن شهر ذی الحجه فالمنظور فی الروایات ان کل سنه قمریه لها حج ولا یجوز خلوها عن الحج لا انه یجب الحج علی کل احد فی کل سنه ولعل هذا الوجه الذي ذکرناه احسن من المعامل المتقدمه ولم ار من تعرض الیه واضح انه لم يتعرض اليه وجهه واضح على عين ما افاده رحمه الله الان لا استطيع ان انسب اليه يرجع الى التقرير الاخره لم افهم معنى العباره احتراما للاستاذ ولمقام الاسلامي العلمي واحتراما لجميع المشايخ لم افهم وجها لهذا الكلام اطلاقا نحن سبقا شرحنا مفصلا الانم اشرت الى ذلك ان العرب تعلم يقال اصلا هذا المطلب تعلمه العرب من اليهود اليهود والى يومنا هذا يهود المدينه لان الشواهد القطعيه تشير الى ان اليهود لم يكونوا في المدينه بعض النصارى كانوا في المدينه مثل وقعت ابن نوفل خال خديجه سلام الله عليه يقال على اي حال و اما اليهود ما عندنا المجوس اصلا المجوس فقط في اليمن في الجزيرة العربية لا يمكن الصابئم كما يقال قد يقال الصابئ مثل واقعا نوع من الإبهام في الآية المباركة لكن يقال الصابئ طائفة من اليهود ويقال مراد به من كان على دين الصوبي الآن يسمى في العراق صوبي وفي خوزستان أيضا على أين أين كان فالمهم أن يقال إن اليهود لم يكن في المدينة نعم كانوا في مكة لم يكونوا في مكة وكانوا في المدينة وبكثرة ولهم مكاناتهم الخاصة تقريبا في آخر البقيع بنو قريظة إلى قباء هاي المنطقة اللي تسمى العوالي و خلاف طوائف من اليهود و هذه المنطقه كانت تسمى عاليه، فاليهود كانوا يفتنون في في قسم العاليه مكان، يعني الشواهد تشير الى ان المدينه قبل الاسلام يثرب ما كانت بصور المدن الموجوده عندنا او الان موجوده في المدينه، ظاهرا محلات مثلا بني ساعد في جهة، بني نجار مثلا في جهة، اوس في جهة، خزر في جهة، اليهود في جهة، فمجموعهم محلات، محلات بني قريظة، بني نظير، بني قينقاع، اليهود اللي في المدينة هذا. و انتو اذا تلاحظون المسجد النبوي المبارك يعني قبلة المسجد، قبلة المسجد جنوب المدينة، جغرافيا جنوب المدينة، يعني المسجد قبلته إلى الكعبة والكعبة مكة المكرمة في جنوب المدينة. أنتوا اجعلوا المسجد قبلة المسجد، اسعد أخرج إلى قباء، هل منطقة من بعد البغي تسمى العالية؟ شبيه ما نقول مثلا بالفارسي شمال شهر، شمال البلد، منطقة عالية، و من وراء المسجد به اتجاه احد تسمى السافله. مثلا بنی ساعده، بنو ساعده کانو فی السافله، الیهود کانو فی العالیه، و لهم ثلاث محلات، بنو قریظه و بنو نظیر و بنو قینقاع. بنی قریظه خب عظیمه بعد البقی، بین بنی نظیر و قینقاع الان عندی تعمل ایها ما اقرب الی قبا ناسی و انه تعمل رأیت المطلب و رأیت الجغرافی، لکن الان ناسی الخصوصیات ناسیه. الان که به مکان فلیهود هم الوحید الى الان من زمانه مومنه هادا من آلا من معات سنین، الوحیدون الى الان من بین البشر، مو فقط من بین المسلمین، انهم التزموا و جعلوا السن شمسیه و الاشهر قمریه. ما عندنا الان على وجه الارض غیرهم. و طبعا تعلمون ان اليهود يدعون اسرار خاص و كذا، اصولا كانوا يعتقدون بان مثلا كان لنا ملوك ملكهم سليمان، و ان سليمان ملك العالم، ملك العالم، و ان سليمان سخر له كل شيء، جن و انس و شياطين و حيوان و حجر و مدر و كذا و الرياح باذنه. فكانوا يعتقدون ان كل هذه الاثار لامور سريه عندهم خاصه، كما عبر عن ذلك القرآن الكريم عن يهود المدينة واتبعوا ما تتلو، تتلو يعني تلاوات، ما نسميه الان بالفارسي عجیب عجیب، مثلا تلاوات خاصه، ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، هذا يهود فلسطيني. الآية التي قبلها في سورة البقرة، أنا أتصور ما لم أجد من تعرض المقدار اللي وجدت المفسرين من آية تقريبا 40 أو 60 إلى هذه الآية، آية أظن 101 102 103، هذه الآيات نزلت نسخا واحدا لعقائد اليهود في المدينة. لم أجد من المفسرين بمقدار مراجعتي القليلة أن فسروا هذه الطائفة حدود 60-40 آية مجموعة. من جملة الأمور التي أشار، وهذا عجيب جدا، يعني يبدو بوضوح أن النبي حين، لأنه يقال البغر من أوائل ما نزل بالمدينة، يصف حال اليهود وأفكار اليهود وأقوالهم وآراءهم بهذه الصورة الدقيقة. إنصافا هو لطيف التأمل في هذه الآيات بهذه المجموعة بهذه الصورة. ثم قال نبذوا كتاب الله، قبل هذه الآية نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، جاء في جملة من التفاسير أن المراد بكتاب الله هنا التوراة مو القرآن. القرآن يصف بأن اليهود الموجودين في المدينة في الواقع تركوا التوراة، تركوا كتاب الله، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ثم في الآية التي بعدها واتبعوا، تركوا التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، و كانوا يذكرون في جلساتهم الخاصة السرية بأن هذا من أسرار ربيين، تلاوات خاصة، اذكار و تلسمات خاصه. قالوا ان الشياطين كانوا يتلون هذه الامور فلذا سليمان سخر كل شيء حتى الرياح كانت مسخره له والحيوانات والوحوش والحيات والعقارب والاسود كل الاقسام الحيوان والجن الجن مثلا خضع له الى اخره كان مسخر له. اشاره الى هذه الفكره الموجوده و الى الان يقال اهم مجالس محافل سريه في العالم في الاساس تاسيسها من اليهود و يهتمون بهذا. من جمله الامور التي يدعون انما انقل لكم من مصادر قديمه هذا الكلام من الان يدعون ان هذه اسرار من النبوه الانبياء انبياء بني اسرائيل بينوا ان هذا سر خاص انه السنه تكون شمسيه و الشهر يكون قمريه یعنی به حسب عبارت المنجمین الان شرحت لكم كانوا المنجمین الان يعتقدون ان السن الحقيقيه شمسيه و الشهر الحقيقي و الشهر القمري فهم جمعوا بين الحقيقيين فالسنه عندهم شمسيه و الشهر عندهم قمر شهر قمري و به طبيعه الاحاد و 19 و 12 يكون فارق بين السنتين القمريه الشهريه كل ثلاث سنوات يجعلون الأشهر القمرية 13 ولذا في حسابهم دائما محرم يكون في أول الشهر في أول السنة. طبعا قالوا أن هذه المسألة تحتاج يدعون طبعا مسألة نجومية ما تحتاج إلى أسرار ورموز ونبوة وأنبياء وكذا. قالوا لا أن هذه أسرار إلهية بيّن على الأنبياء و النتيجة هكذا مو كل ثلاث سنوات دقيقا سنة واحدة 13 جعل و جدول مثلا السنة الثانية والخامسة والسابعة والتاسعة مجموعا يصير هكذا كل 19 سنة 7 سنوات 13 يقال هذا الشيء علمه اليهود لمشركي مكة صار واضح لأن اليهود كانوا خبراء بالزراعة ومن كان خبيرا بالزراعة يحتاج إلى الشهور الشمسية إلى السنة الشمسية هو خيبر بيد اليهود وفده و خیبر انصافا اذا صح هذا تعبیر ولو هی سبع قلال و حسون سبع لیکن جدا زراع کبیره ما بین شعیر و تمره هم مشین عنده هم و انا ذکرتو فی هذا البحث به حسب الشواهد الموجوده مجموع ما يحصل يخرج من الغلات و تمر من خیبر یبلغ الى 40,000 تن اون 40,000 کیلو ولذا بعد ان فتحت خیبر جعل رسول الله هكذا 20,000 تن لليهود 20,000 تن للمسلمين و للمسلمين 1000 تن جعلها لنفسه به شرح حسب اللي استفدنا من مجموع الروايات الا ليس صريحه و 12,000 تن جعله للمسلمين بهذا المعنى 18 طائفه 18 به اضافه کل فعه لها رأسان هذا المقدار یوزع علیهم علا میت نفر و الف نفر ظاهرن اسالان الانز را هم باید 18 شخص 18 طائفه قسم و امیر المومنین که ما ذکر رو فی کتبه من جمله ها اولا یعنی کانه مسئولن عن طائفه عن فرق معینه و رسول الله یوزع ذلک علی یجعل ذلک لازواجی و ما یهم من امور الی آخری علی این کیف ما کان فالیهود جمعوا اولا یهود کانوا فی فلسطین ابتداء اساس عملهم کان فی المناطق الزراعیه فالیهود جمعوا بین الامرین السنة الشمسیه و الشهر القمری وللتوفيق بينهما جعلوا كل مو كل 21 سنه كل 19 سنه 7 سنوات في فيها مثلا 13 شهر قمري كل 19 سنه 7 سنوات مو كل 21 رسميا يقال
طبعا شرع هذا المعنى ايضا ابو ريحان البيروني في الاثار الباقيه وغيره، ابن صاعد الاندلسي ايضا شرح ذلك في طبقات الامم. هو ينقل ان اليهود ينسبون ذلك الى انبياء من هذا رموز الهيه. طبعا هنا نکات لطیف موجود دارید ان اشراح و بنیت على عدم الشر، نسبت جمله من معنى هذا الامر امر علمي، نسبت جمله من هذه العلوم الى الانبياء. ففهمت اما وارد دخول فيه تفصيلا على ايه فنسبوا هذا الشيء الى انبيائهم الى انبياء بني اسرائيل وانهم بينوا هذه النكات وهذه الاسرار في هذه الجهه. يقال ان اليهود ايضا علموا المشركين، لكن الشيء الذي تعلمه المشركون هكذا لم يغيروا السنه من القمريه الى الشمسيه، اشتباه لا يصير. غيروا اما موسم الحج ولو في شهر محرم رجب شعبان، و اما غيروا مكان الشهر، مو غيروا السنه. فالسنه دائما عند العرب عند الجاهليه كانت سنه قمريه و هي 12 شهر، مو انه سنه شمسيه. و ما احتاج الى ذاك الحساب الخاص، اشتباه لا يصير. وهذا لا ربط له بالآية المباركة أهل على أهل بالحديث إن الله فرض على أهل الجذر في كل عام مثلا الحج، أي ربط له بأهل الجذر؟ ما بصلا أنا أتعجب كيف خطر هذا المعنى بذهن الأستاذ قدس الله نفسه. مثلا أجنبيون، الشيء الذي شرحت لكم أجنبيون، عما عن مفاد هذه الرواية إن الله فرض على أهل الجذر في كل عام، فرض الحج على أهل الجذر في كل عام، لا ربط بين هذا المطلب الذي كان في الجاهلية وإنما النسيء زيادة في الكفر هذا المعنى، يعني ليواطوا عدة ما حرم الله. هذا ليواطوا عدة ما حرم الله احتمالا تغيير في الشهر، مثلا يقولون هذا الشهر محرم مع أنه في الواقع شوال، هذا الشهر صفر مع أنه في الواقع ذو الحجة. ففي شهر ذي الحجة وهي من الأشهر الحرم، وخصوصا التأكيد القرآني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، يعني كأنما الأربعة حرم من مما جعله الله، مثل لله على الناس حج البيت، يعني هذا أمر إلهي واقعي يرجع إلى مقام ذات إن عدة الشهور عند الله. ولذا قلت كرارا مرارا في تفسير الآية المباركة، الآن هذا الشيء اللي يتصور أن العلم لا يوافق على هذا المعنى صحيح، القرآن يؤكد هذا المعنى، يعني القرآن يؤكد على أن العلم لا يمكن للبشر يصل إلى هذه النقطة، لا يمكن حتى مع تقدم العلم. ولذا قال عند الله، عند الله يعني البشر بالمره عاجزان، اصلا لا يمكنه ذلك. ثم قال يوم خلق السماوات والارض، خب يوم خلق السماوات والارض لا شمس موجود لا قمر موجود، اصلا سن ما موجوده شهور ما موجوده، فكيف يوم خلق السماوات والارض؟ ولذا لاحظوا في كتاب الله، قبله في كتاب الله، هناك امر الهی، علم الهی، نظام الهی، قبل خلق السماوات والارض هذا الشيء كان موجود في كتاب الله. كل هذه العبارات اشاره الى ان البشر مع تقدمه العلمي لا يمكن ان يصل الى هذه الحقيقه، وهذه الحقيقه طريقها الوحيد هو الوحي. البشر لا يتعب نفسه، لا يمكن. إن عدة الشهور عند الله 12، وكذلك الأربعة الحرم. الآن في الصين الشهور القمرية موجودة، السنة القمرية موجودة، ولكن أربعة حرم لا يوجد. فالآية المباركة تدل على نقاط غريبة جدا، يعني حتى أي بيان إن الله يريد أن يبين لا يمكن للبشر، أصلا خارج عن قدرة البشر، لأن هذا كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض، لاحظ التعبير. ولذا النسيء، إشكال النسيء في الواقع المشركون كانوا يأتون مثلا بالقتل وكذا في أشهر الحرم، مثلا في ذي الحجة في المحرم، لكن يقولون هذا محرم وهو في الواقع رمضان، وهو في الواقع شهر شعبان. يقولون محرم وهو في الواقع ربيع الثاني، ويقولون ربيع الثاني وهو في الواقع محرم، فيأتون بصلاة لا يأتون بخصائص الأشهر الحرم. فالآية المباركة أصلا ناظرة إلى هذا المعنى، وهذا المعنى واضح جدا. بلا ربط له أنه كان يعودون بحساب الشمس. ظاهرا أسير رحمه الله اشتبه الأمر عليه. صحيح الحج يحجونه في الربيع، هذا صحيح، الحج دائما يحجون في الربيع. لذا قلنا الشواهد العلمية توافق أن ذي القدير في تلك السنة، السنة العاشرة، السنة العاشرة من الهجرة، كانت في نوروز، يعني الحج انتهى قبل نوروز به سبع، مثلا به خمسة أيام، ستة أيام. و الان هم نقلت لكم از کتاب تطبیق بین سنوات القمری و شمسی لهذا الالمانی اندی الکتاب نسید اسمه. هذا حسب ما يبدو من هذا الكتاب الغدير كان ثلاثة أيام أو أربعة أيام قبل نوروز في تلك السنة، لكن في رواة مفضل أن الغدير كان في نوروز، نوروز كان. وصحيح إجمالا، ونحن سبق أن شرحنا أن المشكلة أولا في محاسبة الشهور القمرية بحسب الرؤية، والمشكلة الأخرى أن عادات نوروز عند الإيرانيين كانت مختلفة في بعض الأعوام، في بعض بإصطلاح في بعض السنوات أو في بعض الحضارات الإيرانية نوروز تجعل ستة أيام ويوم واحد، المسألة تحتاج إلى شرح، تعرض إجمالا لها في مجالات أخرى. فكيف ما كان هذا المطلب منه بعد كتاب المستند بآتي به ما أفاده السيد رحمه الله في هذه الروايات، وقال من أحسن ما قيل في وجه هذه الروايات ولم أرى من تعرض إليه انصافا. أنا شخصا لم أفهم، لم أتذب هل العرب ما كان عندهم حساب شمسي؟ ربما لا يكون الحج غالبا، يعني خلال 36 سنة 3 أشهر في ذي الحجة، والباقي كله في غير ذي الحجة، إما في ذي القعدة، إما في محرم، إما في صفر، إلى آخره، أصلا ليس في أيام الحج إطلاقا. هذا الذي كان عليه الجاهلي، وهذا لا ربط له بهذه الأحاديث. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.